وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
يبين لنا في هذا الحديث متى ترمى الجمرات، وذكر بأن جمرة العقبة رماها صلى الله عليه وسلم ضحى، لأنه حينما أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس، والمزدلفة إلى منى حوالي 6-7 كيلو، فإذا جاء من هناك وعلى الراحلة وزحام الرواحل السكينة ووصل إلى منى، ومن منى أخذ في طريقه إلى العقبة، معلوم أن أول عمل للحاج في منى هو رم جمرة العقبة، كما يقولون تحية منى يوم العيد هي جمرة العقبة، فوصلها ضحى. إذن رمى جمرة العقبة ضحى، وضحى قبل الزوال. أما بقية الجمرات في أيام التشريق الأول والثاني والثالث فبعد الزوال، فيبين لنا أن وقت جمرة العقبة على ما تقدم من خلاف يبدأ بعد منتصف الليل، يبدأ بعد طلوع الفجر، يبدأ بعد طلوع الشمس، على الخلاف المذكور في الإفاضة من مزدلفة لأهل الأعذار أو غيرهم، وينتهي متى لا حد الانتهاء. وبقية والوقت المتعين أو الوقت الأفضل أو الذي فعله رسول الله الضحى. فلو أن إنسان تأخر في عرفات وفي مزدلفة ولم يصل منها إلا بعد العصر، ما وصلش إلا متى؟ بعد العصر، أول ما يصل منها يرمي جمرة العقبة. ما نقول إن وقت فات أنه الضحى، لا، ذاك هو وقت الفضيلة والاختيار الأفضل. فإذا تأخر إلى الزوال، إلى العصر، ما بعد العصر، فلا مانع. والخلاف في رمي الجمرات ليلة، لو تأخر ووصل منها ليلة يرمي الجمرة ولا ما يرميها؟ الأئمة الثلاثة يقولون يرمي في الليل عن اليوم الماضي، وأحمد يقول لا، إن غربت الشمس فلا رمي ويؤخرها إلى غد. والأيام الثلاثة كلها أيام رمي، والرمي فيها أداء لا قضاء، ولا فدية على من تأخر في رمي يوم إلى اليوم الثاني، ولكن عليه الترتيب كما جاء في الرعاة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا بالإبل ثم يأتون ويرمون اليوم الثاني أولا ثم اليوم الثالث. وعلى هذا السنة في رمي جمرة العقبة من الضحى وقبل ذلك لأهل الأعذار، وفي بقية الجمرات الثلاث في غير يوم العيد جمرة العقبة خرجت عن كونها عقبة وصارت من الجمرات الثلاث لأيام التشريق الثلاث، وقتها والجمرات وأخواتها معها من الزوال. لا نقول رميناها الأمس ضحى نرميها اليوم ضحى، لا، إذا خرج يوم العيد لم يعد هناك وقت للرمي إلا من الزوال، إلا قول يذكر عن عطاء وعن غيره جواز الرمي قبل الزوال، وهذا يذكره بعض العلماء من باب التخفيف، ولكن يقولون فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو من بعد الزوال. ومن بعد الزوال إلى متى؟ على ما قدمنا، إلى قبيل غروب الشمس، هذا باتفاق. إذا دخل الليل ولم يكن قد رمى يرمي في تلك الليلة عن اليوم الماضي، بالإجماع لا يرمي ليلا عن اليوم الآتي، ولكن يرمي ليلا ما سبق أن فاته في نهار تلك الليلة، إلا أحمد رحمه الله قال إذا دخل الليل فلا رمي في الليل. والجمهور يقولون الليل يستدرك فيه ما فات في النهار، وعلى هذا ما عدا جمرة العقبة يوم العيد أي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ الرمي بعد الزوال، الأولى فالوسطى فالكبرى. الآن نقول الكبرى ما نقولش العقبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري.
يبين لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات، فيذكر لنا عدة نقاط. أولا الترتيب، يبدأ بالجمرة الدنيا، والدنيا تقابل القصوى، والدنيا والقصوى أمر نسبي، فالدنيا بالنسبة للمتوجه من منى، فتكون الجمرة الأدنى بالنسبة إليه هي الأولى التي يقال لها الصغرى. يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، هنا نص على الحصى، يتفق العلماء على أن الجمار لا ترمى إلا بالحصى وهو الخلقة الطبيعي، ولا يجوز الرمي بأي نوع آخر من أنواع الجمادات. لو رمى بسبع دنانير ذهب بدل سبع حصيات ما أجزأ، وكذلك لو رمى بسبع حبات فاكهة تفاح ولا رمان ولا برتقال ما أجزأ، ولو رمى بحجر مطبوخ اللي هو الفخار ما أجزأ، أو بقطع من الصبة الخرسانة ما أجزأ، لو بطوب من الطين قاسي يابس جامد ما أجزأ، ولا يكون إلا من الحصى. ثم يزيد بعض الفقهاء ويقول بشرط أن تكون على طبيعتها، لا يأتي بحجر كبير ويكسره ليأخذ منه أجزاء بمثابة الحصى. لا، الحصى معروف وهو حبات من الرمل كبيرة مستقلة بذاتها مستديرة مستطيلة مضلعة، كل ذلك سواء. إذن رمى بسبع حصيات. وكلمة رمى، الرمي لابد فيه من رفع اليد وحركة الرمي والدفع، ولذا يقولون لو أخذ الحصاة وهو عند الحوض ووضعها هكذا كما تضع الكأس على الترابيزة قدامك لا يجزي ولا ينفع، هذا لابد من حركة الرمي وأن تطير الحصاة في الهواء ما بين يد الرامي إلى أن تسقط في الحوض. والعبرة بالرمي إنما هو دائرة الحوض المرمى، وليس المقصود أن تصيب البنيان الذي هو في وسط الحوض اللي يسمى الشاخص، وهذا الشاخص ما بني إلا مؤخرا، وكذلك الحوض ما بني إلا ما بعد يمكن 800 سنة من الهجرة، وبناه أهل مكة اجتهادي، وكانوا يقيسون موضع الرمي بثلاثة أذرع بخمسة أذرع على حسب كثرة الرمي، ثم جعل هذا الحوض ليحفظ الحصى وليحدد موضع الرمي. وتجدون في كتب الفقه في المناسك أن من رمى وتدحدرت الحصاة إلى أقصى الكوم لا تجزئ، لكن إن استقرت في وسط المرمى الذي هو 5 أذرع من كل جهة، يعني دائرة قطرها 10 أذرع، الوتر من الدائرة أو من المحيط إلى المركز 5 أذرع، ثم بنوا هذا الشاخص في الوسط ليكون علامة على موضع الرمي وليتلقى الحصى من الجهات الأربع لا تتعدى إلى المقابل فتؤذيه. فإذا رميت وصادفت الشاخص المبني القائم وسط الحوض وارتدت من الشاخص إلى الحوض أجزأت. أما إذا كانت الرمية قوية ورميت بها الشاخص فارتدت بقوة وسقطت خارج الحوض لا يعتد بها، لأن الغرض ليس هو الشاخص المبني القائم، ولكن الغرض أن تستقر الحصاة في داخل المرمى. وقالوا لو أنك رميتها وصادفت عنق بعير مقابل فتدحرجت ونزلت في المرمى أجزأت، لو رميتها على هودج مقابل وتدحرجت ونزلت أنها أجزأت. وعلى هذا ترون الرمية من الدور الثاني ترمي في حوض صغير مستدير مثل المحلن أسطواني وتتدحرج من حافة المرمى حتى تنزل من الفتحة على المرمى من أسفل وهكذا. وقالوا في الصغير الذي يحج به وليه ويريد أن يرمي عنه، إن كان يحسن أن يلعب ويأخذ ويرمي فعل، إن لم يكن يحسن فإنه يضع الحصاة في كفه ثم يأخذها هو أي الولي من كف الصبي ويرمي بها نيابة عنه. إذن في هذه اللفظة يرمي الجمرة الدنيا الترتيب وطريقة الرمي، ويكبر عقب كل حصاة أن يكون الرمي بالحصى لا بغيره، يكبر عقب كل حصى. هذا تقدمت الإشارة إليه. من العلماء من يقول بسم الله الله أكبر إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن، إرغاما للشيطان لأنه بالأمس وهو بعرفات ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أصغر من يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمات، وكما يقال يحثو على رأسه التراب ويقول يا ويلتاه لقد تتبع واجتهد مع الناس اللي عمره 20، 30، 50، 60، 70، 80 سنة وهو يجلب عليه بخيله ورجله ويحتنكه ويقوده ويفعل ما شاء فيه. فإذا كان يوم عرفات تنزل الله سبحانه وتعالى وتجلى لأهل الموقف وقال لهم أفيضوا مغفورا لكم، يبقى كل تعبه مع هذا الإنسان أبو 80 و90 سنة راح في عصرية في عشية راح هذا كله وانمحى عنه. إذا يكون في تلك الحالة أشد ما يكون أسفا على ما كان من عمله سابقا. وحينما يأتي الحاج إلى رمي الجمار هو رمز إرغاما للشيطان على ما أصابه يوم عرفة زيادة في إذلاله واحتقاره وإصغاره وإرضاء للرحمن، لأن الإنسان ما خرج من بلده وترك أهله وولده وماله وتحمل مشاق الحل والترحال إلا ابتغاء وجه الله، كما جاء في حديث المباهات إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا ماذا يريدون؟ أو جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. إذن إرضاء للرحمن وجاء يرجو رحمة الله، فمن هنا حينما ينتهي ويتخلص من تلك الأثقال التي حملها عليه الشيطان ويطلق من قيوده ويفك من حناكه، أصبح الآن طليقا قويا سويا. يأتي إلى الشيطان ويقول ها جلبت علي تلك السنوات كلها وأنا عاجز أمامك، الآن تقويت لأن ما أثقلتني به قد ذهب عني، وما كبلتني به من القيود قد انطلقت منها، وها أنا أبدأك بالحرب. بسم الله، الله أكبر، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. إذن رمي الجمار ليس الغرض منه كما يفعل الجهال أن يضرب الشيطان قدامه، الشيطان ما يقعد لك حتى ترميه ولا حتى تضربه، ويجي بحجارة، يجي بنعل، يجي بمظلة، يأذي الناس والشيطان يضحك عليه في هذا العمل. لا، إنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم بحصى كحصى الخدف، ويرميه على هذه الوجهة وبهذا المقصد، ويستشعر رحمة الله عليه وفضل الله عليه ونعمه عليه بإيش؟ بهذا الموقف. ثم يسهل هناك في حافة الوادي إلى الميمنة عالي وإلى الميسرة مجرى الوادي، فيسهل ثم يتقدم أي بعيد عن حلقة الرمي والزحام، ويستقبل القبلة ويدعو طويلا. يقول بعض العلماء حتى منهم شارح الكتاب عن ابن عمر في الجمرتين مقدار ما تقرأ سورة البقرة، يعني بس ما هو مجرد دعاء ولا الضالين آمين، لا، يكثر من الدعاء في هذا المقام ويرفع يديه. رفع اليدين في الدعاء في الآونة الأخيرة أثارت مشاكل، ونرى بعض الناس يعيبون على من يرفع يديه في الدعاء ويقولون الدعاء رفع اليدين ما جاء إلا في مواضع مستقلة كالاستسقاء وعند رؤية البيت وما عدا وفي عرفات وما عدا ذلك لا. وبهذه المناسبة فإن النووي رحمه الله ذكر من مواطن رفع اليدين في الدعاء، قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء أكثر من 30 موضعا، ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه 30 فهو أجهل من كذا. إذن القاعدة العامة هي رفع اليدين في الدعاء، وقد استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا. يستحي من العبد يمد يديه إلى الله يسأل الله فيردهما صفرا بدون شيء، لازم يحط له شيء فيها، وهذا عام في كل دعاء. والحديث الآخر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، هذا ماد يديه أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام. ما ذكر صلى الله عليه وسلم نوعا من الدعاء قال الرجل يطيل السفر في أي حال من الحالات في عموم الدعاء. إذن القاعدة والأصل في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا نص في الموضع بأنه يرفع يديه في الدعاء عقب رمي الجمرة الأولى والوسطى، لكن جمرة ذات العقبة ما فيها دعاء ولا فيها وقوف ما فيها رفع. إذن نستصحب الأصل في التشريع، وهو كل دعاء جاز أن يرفع اليدين فيه. الذين يحددون بشيء معين يحتاجون إلى تنصيص على هذه الأماكن وإلى نص للنفي عما سواها. والنووي يقول 30 موضع، ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه 30 فهو أجهل من كذا. إذن ننصح أنفسنا أولا، والإخوة الذين يقولون نتحرى السنة والوارد ألا يشددوا على أنفسهم ولا يشددوا على الناس ولا يمنعون الجائز. إذن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهذا يكفينا من بعض النصوص والتنبيه في بعض النصوص الأخرى على عموم رفع اليدين في الدعاء. ثم يأتي إلى الوسطى كذلك، فيرميها بسبع حصيات، يكبر عقب كل حصى، ثم يسهل، ثم يستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، يدعو طويلة ويرفع يديه. ثم يأتي إلى ذات العقبة، ذات بمعنى صاحبة، جمرة العقبة المضافة مضاف إليه، والإضافة تقتضي التمليك أو التخصيص. التمليك في من يصح تمليكه تقول كتاب زيد، والتخصيص لما لا يصح تمليكه تقول باب الدار، فالباب مختص للدار. فجمرة العقبة أي ذات العقبة يرميها من بطن الوادي ولا يقف ويذهب. لماذا لا يقف ولا يدعو؟ أشرنا بأن المكان كان ضيقا، وأنها كانت ترمى من جهة واحدة، وأن العقبة كانت تمنع الرمي من بقية الجهات. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومع كونه يقول رأيته يفعل، نضيف إليها خذوا عني مناسككم. وبالله تعالى التوفيق. أعتقد تذكرون في رفع اليدين هذا الموضوع، لأنه كثرة الكلام فيه أو النقاش أو إساءة المفاهمة مع الإخوان. في غزوة بدر حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قام في العريش، ماذا فعل؟ أسمع بعض الإخوان المنتسبين لطلبة العلم يقول بعض الناس في الدعاء يخشى ويبكي ويسمع القرآن فلا يتأثر. يقول هذا ما هو صحيح، القرآن أشد تأثير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام في العريش، هل قام ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ هل قام ياسين والقرآن الحكيم؟ هل قام يقرأ كتاب الله، ولا قام يلتجئ ويضرع إلى الله بالدعاء ويقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد؟ كان اجتهاده في الدعاء، وكان رافعا يديه مبالغا في رفعهما حتى إن رداءه ليسقط من كتفيه، ويقوم أبو بكر ويأخذ يحط على حنانيك يا رسول الله، بعض ذلك يكفي، إن الله منجز لك ما وعد. أبو بكر يستكثر هذا ويشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لكل موقف حالته، لكل مقام مقال. حينما نقرأ مثلا القرآن الكريم. إذا جئنا لقصة موسى عليه السلام مع فرعون و و و و وش فيه حيخسع وفيه حيبكي؟ سرد تاريخي لقصة رسول مع إيه؟ مع عدوه وأمثال هذا. لكن حينما تأتي الآيات اللي فيها رخائف اللي فيها ذكر الوعد والوعيد، هذا هو الذي يحرك الشعور ويحرك العاطفة، ربما تصرف العين. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيش؟ قال أمسك، وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، لأنها تذكر ذاك الموقف وتذكر ذاك تلك الحالة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ترى الناس سكارى ما هم بسكارى. إذن مواطن، مو في كل حالة. إذن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني ايش استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فاحنا ما عندنا عبادة، احنا عندنا دعاء. فالله سبحانه وتعالى في هذا الاسلوب وضع العبادة موضع الدعاء. يبقى العبادة والدعاء متساويان ولا لا؟ مثل هناك ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن ايش؟ فمن لم يحج ولا فمن كفر؟
كفر.
اذا من لم يحج وهو مستطيع تساوي من كفر. وعلى هذا يا اخوان، الواجب على الانسان ان يكون في حالة دعائه الى ربه حاضر القلب، خاشعا، متذللا، ضارعا الى الله، كما فعل صلى الله عليه وسلم في الملتزم. ونظر اليه عمر فاذا به قال اتبكي؟ قال نعم يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. هو كل مكان مثل الملتزم عند بيت عند باب الكعبه؟ ما كل مكان هذا. اذا الدعاء له اوقاته. ولهذا جاء خير ما يكون العبد او اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ايش؟ فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. ويحرم عليك ان تقرأ القرآن وانت ساجد، ممنوع من قراءة القرآن، وانما تدعو وتجتهد. والقضية يمكن تسع الى اكثر من هذا، ولعل في هذا القدر كفاية بالتنبيه على موضوع الدعاء والاداب فيه وحضور القلب ورفع اليدين بدون تحديد ولا تخصيص، والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين، والمحلقون الذين حلقوا شعور رؤوسهم عند التحلل، والمقصرون الذين قصروا بالمقص أو بمكين الذي حدثت الآن ولم يحلقوا بالموسى. والله سبحانه وتعالى عادل بين الأمرين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نص على الأمرين. إذن كلا الأمرين مجزئ، ولكن تقديم الحلق محلقين ومقصرين يدل على أفضلية الحلق. هنا كون المسألة أفضلية قد تكون متقاربة، ولكن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين، ويسألون يا رسول الله والمقصرين، يعني وارحم المقصرين، برضك يعرض عنهم ويقول ارحم المحلقين، وفي الثالثة ولا الرابعة قال والمقصرين. ايش الموجب؟ ومتى كان هذا الدعاء؟ يختلف العلماء منهم من يقول كان في صلح الحديبية، ومنهم من يقول كان في حجة الوداع. وأشوف النووي وغيره يرجح أنها كانت في حجة الوداع، ولكن الذي يظهر بأنها كانت في عمرة الحديبية. وذلك أنهم سألوا ما بال المحلقين يا رسول الله، يعني دعوت لهم 3 مرات أو مرتين، قال لم يشكوا في أي شيء. عمرة الحديبية لما تم الصلح ومنع المشركون المسلمين أن يأتوا إلى البيت وأن يطوفوا ويسعوا ويكملوا العمرة على وجهها، وتم الصلح وكتبت الصحيفة، وكان فيها خير كثير جدا، سماها الله فتحا وأنزل فيها سورة الفتح، وقال عمر أفتح هي؟ قال بل نعم هي فتح. كان صلى الله عليه قال والله ما طلبوا مني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها مطلق. وكان بفضل الله أن انتزع الله من المشركين اعترافا بالكيان الإسلامي، والرسول بعد أن خرج مختفيا في الغار ليلة بعد 6 سنوات يأتي إلى مكة بجيش ويأتي معتمرا يدخل عليهم عنوة، فيجلسون معه على مائدة المفاوضة على قدم المساواة. هذه الجلسة على المفاوضة على المساواة وتوقيع أبي سفيان وتوقيع المسلمين عقب الصحيفة يساوي إيش؟ اعتراف من المشركين بالكيان الإسلامي الذي فاوضوه، يعني اعترفوا بالأمة الإسلامية، فكان فتحا عظيما. لما تم ذلك وقضي أو كما قيل لجت القضية، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه خلاص احنا انتهينا، تحللوا، انحروا الهدي، احلقوا شعوركم، العمرة انتهت. لكن شوية، انتهت واحنا ما شفنا الكعبة؟ انتهت واحنا ما طفنا ولا سعينا؟ لهم مقاييس، وللرسول صلى الله عليه وسلم مقاييس اخرى. توانوا فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجه أم سلمة فقالت ما لي أراك غضبا، أغضب الله من أغضبك؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. قالت وما ذاك؟ قال انتهينا مع القوم وانتهت العمرة وأمرتهم أن ينحروا ويتحللوا تنتهي العمرة، ما حد فعل. شوف الحكمة والروية والعقل. قالت أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ قال بلى. قالت لا عليك، خذ السكين أو خذ المدية واعمد إلى هديك فانحره ولا تكلم أحد، خذ المدية واخرج على الناس ولا تكلمن أحدا، واحمد إلى هديك فانحر، ثم ادعو الحلاق واحلق شعرك، ثم الزم خيمتك، بعد كده ملك شغل. فإذا به صلى الله عليه وسلم وجد حل عملي يقطع على أولئك المتوانين مطامع الرجاء في حل آخر. إذا كان الرسول نحر وحلق، إيش اللي بيجي بعد هذا؟ فما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه وبادروا بنحر هديهم ودعوا الحلاقة وكادوا يقتتلون على الحلاقة وانتهت القضية. هناك في هذا الظرف منهم من حلق ومنهم من قصر، فهنا الذي حلق والذي قصر كلاهما امتثل وكلاهما تحلل، ولكن الذي يحلق شعره يكون حلق على 200% يقينا بالأمر، ولكن الذي قصر كأنه تحلل وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ما هو على الثقة وعلى اليقين الذي عليه الذي حلق شعره؟ لأن هذا متأكد مرة واحدة، ما عنده شك. إذن الأولى ترجيح أن ذلك كان في عمرة الحديبية. يأتي عاد الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا، هذه السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر الهدي أو البعض منه وأناب عليا في نحر الباقي، ودعا الحلاق ناوله الشق الأيمن أولا فحلق، ثم قال هذا الشعر قسمه على الناس على الحاضرين، ثم ناوله الشق الأيسر فحلق، قال هذا القسم خذه أنت. هنا بعض الناس بدأ يفكر، ليش يقسم الشعر عليهم؟ نعم، في مصلحتين. المصلحة الأولى إكرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى في الأرض، وإذا ما حصل إنسان على شعر شعرات لفها وطواها في أعز ما يكون عنده من التحصيل. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم من حصل على شيء من شعرات رسول الله يحتفظ بها. خالد بن الوليد كان في قلنسوته شعرات من شعر رسول الله، فين حطتها؟ على راسه. أم سلمة كان عندها شعرات حطتها في جلجل الفضة، كان إذا جاء المحموم ماصتها في الماء وسخته إياها عافاه الله. هذه مصلحة أولى، وهي إكرام شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهان ويلقى في الأرض. الناحية الثانية الناحية التبرك، وكانوا يتبركون ببصاقه ومخاطه، كما جاء في صلح الحديبية حينما قال سهل بن حنيف: والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما تفل تفالة ولا تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم يدلك بها وجهه، ولا توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على مائه يتلمسون به أو يتمسحون به. وعلى هذا يقال أم أيمن لما شربت بوله قال لا تيجعك بطنك أبدا، وابن الزبير لما غيب داب الحجامة قال له خذ هذا وغيبه عن الناس في مكان لا يراه أحد، فذهب بعيد وشربه. قال ماذا فعل؟ قال شربته. قال ويل للناس منك وويلك من الناس بأثر دم رسول الله في جوفه. إذن وكانوا يأتون بالأطفال يحنكهم تلمسا لبركة ريقه صلى الله عليه وسلم، وكان يمسح اسمه قتادة في أحد، وحتى نعم لما خرجت عينه ردها ومسحها بكفيه فكانت أحسن عينيه. أشياء كثيرة في هذا الموضوع التماسا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كذلك. علم الله لو أدركنا التراب الذي وطئه في الأرض لاتحلنا به في عيوننا، ولكن هل يتعدى هذا لغيره؟ نقول لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نجد أصحابه فعلوا ذلك مع غيره، إذن قاصرة عليه لأنه الذي اختص بمثل هذه الأمور. فهنا الدعاء للمحلقين كان على التحقيق في صلح الحديبية، اللهم ارحم المحلقين. يأتي البحث الفقهي. السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وبإجماع المسلمين أن هذه الصفة هي أكمل الصور. لكن واللي بعد لكن هذا مشكل، لو أن إنسانا لم يحلق شعر رأسه كله، وأن إنسانا لم يحلق وأراد أن يقصر، كم يحلق من حجم رأسه؟ كم يقصر من طول شعره؟ نجد هناك أحمد ومالك يقولون السنة والواجب كامل الشعر، إن حلق حلق الجميع وإن قصر قصر الجميع. وهناك نجد عند أبي حنيفة رحمه الله يقول يجزئ ربع الرأس حلقا أو تقصيرا، وهو عين المسألة التي في مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، كم يمسح في وضوئه؟ ونجد الشافعية يقولون كل ما صدق عليه حلق أو تقصير ولو ثلاث شعرات أجزأ. والنووي رحمه الله يقول وقد أفرط بعض منا، بعضنا الشافعية، فقال ولو قصر بعض شعره لأجزأه. وثم قال وكيف يكون بعض الشعر؟ إذا خدت المقص حياخد كثير، كيف يتمكن من بعض شعره؟ قال إذا غطى رأسه بالحناء ونبذت شعره، طلعت من تحت الحناء وبرزت فوق، فجاء بالمقص وأخذ الجزء البارز من الشعرة فوق الحناء، يبقى أخذ الشعرة كلها ولا بعضها؟ بعضها. يقول هذا إفراط، أي أنه لا ينبغي مثل هذا في المناسك. وعلى هذا نجد من قال كل الرأس أو غالبه، من قال ربع الرأس، من قال ولو ثلاث شعرات، وهل يجزئ ذلك؟ هذا قول الأئمة رحمهم الله، ولا نملك أن نقدم شيئا في ذلك إلا أن السنة جميع الرأس. ثم إذا جئنا إلى حديث بيان فضل الحج، جئنا نسألك قال إن شئتما أخبرتما إلى آخره، وعن حلقك شعر رأسك فلك بكل شعرة حسنة ووضع سيئة ورفع درجة، يبقى حسنة وقد سيئة ورفع درجة في الشعرة الواحدة، روح ناخد بعض شعرة، ناخد ثلاث شعرات، ناخد ربع الرأس، ولا نجيب رأس ثانية مع الرأس حتى نحصل على شعرة أكثر؟ يقول أمكن هذا؟ ممكن، يبقى الرأس كبير يكون هو الفائز. طب والأصبع؟ يقولون الأصلع يمر الموسى على رأسه اللي حصل يخرج. وهنا مبحث عند العلماء، إذا كان متمتعا وعنده تحللين، تحلل للعمرة وبعد ما مجيء من عرفات تحلل للحج، الأفضل في حقه في تحلل العمرة يحرق ولا يقصر؟ ها سمعت من السؤال الأخ اللي كان من أسبوعين فاتوا أنه في التمتع حلق البعض وخلى الباقي للحج؟ هذه ما يجوز يا إخوان، اسمها قزعة الشيطان. لأن الإنسان حتى في الأيام العادية إما يحلق شعر رأسه كله أو يخليه كله، أما يحلق بعض ويخلي البعض هذا يسمى قزعة الشيطان. فيقول بعض العلماء إن كان هناك وقت بين تحلل العمرة وتحلل الحج، فيما لو حلق في العمرة نبت ووجد ما يحلقه في الحج يحلق في العمرة، لأنه يمكن أن يوجد الحلق في النسكين. وإذا كان الوقت قريب وإذا حلق في العمرة لا يجد ما يحلق في الحج يكتفي في العمرة بالتقصير. وإذا كان سيقصر من الشعر يقصر من جلدة الرأس ولا من فوق شوية نمرة ثلاثة نمرة أربعة؟ يقولون لا يقل عن قدر أنملة. إنسان عنده شعر طويل 5 سنتي يأخذ منه إيش 2 سنتي من أعلى، ويعمم في القص من جميع جوانب الرأس. والست المرأة تعمل إيش؟ بالنصوص أن المرأة لا حلق على المرأة إنما عليها التقصير. وكيف تفعل؟ قالوا تجمع شعر رأسها في كفها هكذا لأن يبقى قدر أنملتين أو أنملة هكذا، وتقص من أطراف شعر رأسها فتعمم التقصير في جميع الشعر أن تحلق. وبعضهم يتندر، طب إذا حلقت يجزئها ولا لا؟ هذه مثلة، المرأة لا تحلق شعرها، وما كانوا يحلقون إلا في المصائب عياذا بالله. إذا المرأة تقصر ولا تحلق.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه.
هذا الحديث من أجمع أحاديث الحج وأيسرها على الحجاج. وقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي يوم العيد فأخذوا يسألون، كل هذا يقول يا رسول الله ما شعرت، يعني نسيانا سهوا لا عمدا، ونحرت قبل ايه حلقت قبل ان انحر. قال انحر ولا شيء. الترتيب الطبيعي في هذا اليوم او اعمال هذا اليوم ما هي؟ النحر والحلق والرمي والإفاضة. أولها رمي جمرة العقبة، ثانيها نحر الهدي، ثالثها حلق الرأس، رابعها طواف الإفاضة. أما رمي جمرة العقبة أولها، فجمرة العقبة تحية منى وهذا باتفاق. أما الحلق قبل النحر قبل الحلق فلقوله سبحانه ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محلة. وبعد هذا بعد الحلق النزول لطواف الإيش الإفاضة. هذا الترتيب الطبيعي. فإذا سهى إنسان أو جهل وغير في هذا الترتيب ماذا يكون عليه؟ هذا سأل قال ما شعرت حلق قبل أن أنحر، مع أن النحر كان أول، قال يفعل ولا حرج. بدأ الشيء وقع. ونلاحظ بأن الأسئلة هنا عن أمور وقعت بالفعل، وفرق بين كون الشيء وقع فعلا وبين كونه سيقع. ما في واحد قال أنا أريد أن أحلق قبل أن أرمي قبل أن أنحر، لا، كل يسأل أسئلة عملية واقعية. ما دام الأمر قد وقع حنرفع الواقع، واحنا رافعين كما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاز التماسا لقوله لم أشعر. ناسي جاهل ماذا أفعل؟ قال افعل ولا حرج. إذن المغايرة بين الرمي والحلق، قال افعل ولا حرج. وكذلك قال حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. إذن ويأتي الراوي بقضية عامة، فما سئل عن شيء ذلك اليوم قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. وش اللي حيقدم أو يؤخر في هذا اليوم؟ هو ما ذكرنا: الرمي، النحر، الحلق، الإفاضة. أيما قدم سهوا جهلا نسيانا فلا حرج في ذلك ولا عليه شيء.